أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في تحديد دائرة حجية خبر الواحد حسب الأدلة التي أقيمت على حجيتها. تقدم تحديد الدائرة حسب آية النفر وآية الكتمان. المستند الثاني الذي له دور مهم في تحديد دائرة حجية خبر الواحد هي آية النبأ. فلو سلمنا بدلالتها على حجية خبر الواحد، لأنه ذكرنا في وقتها عليها مناقشات عديدة ولم تتم دلالتها على حجية خبر الواحد، ولكن لو غمضنا البصر عن تلك المناقشات واعتمد الأصول عليها، فإن مقتضى الآية أن خبر غير الفاسق حجة مفهوما، وخبر الفاسق ليس بحجة منطوقا، إلا أن الفاسق ما هو المراد منه؟ إذا فسرناه بمصطلح الفقهاء، خصوصا بموقف المشهور، فإن الفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة ولم يصر على الصغيرة. فيتحدد نطاق الحجية بالعادل الشرعي الفقهي الذي تجوز الصلاة خلفه، ويجوز أن يتولى منصب القضاء والتقليد إذا كان مجتهداً جامعا لشرائط التقليد. كما أن بعض الأصوليين قبل الشيخ الأنصاري اختاروا هذا الرأي، استدلوا بآية النبأ وفسروا الفسق بالفسق الشرعي المانع من صحة الائتمام والقضاء والشهادة والتقليد. هي مواطن أربعة يعتبر فيها الفسق الشرعي مانعا في الفقه الإسلامي. ومن اللطائف الفقه أن هذه المواطن الأربعة مورد اتفاق المسلمين شيعة وسنة، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في مصداق الفاسق، ليس في الشرط، فإن الشرط مسلم، يعني لا يوجد في مذهب من مذاهب العامة أن القاضي الفاسق يتولى القضاء، أو الفقيه الذي يقلد، أو في الشهادة أو في صلاة جماعة. إنما الخلاف بيننا وبينهم في تحديد مصداق الفاسق، وهذا بحثه في الفقه. ولكن أردنا أن نشير إلى أن الاستدلال بآية النبأ مهم، لأن بعض الأصوليين قبل مدرسة الشيخ كانوا يستدلون بها ويفسرون الفسق بالفسق الشرعي. لذلك نجد في تراجم الرجال يقتصرون على العدالة، كما ينسب إلى الشيخ الصدوق وينسب إلى سيد ابن طاووس وجمع من الرجاليين، أنهم اقتصروا في حجية خبر الواحد على العادة. ولا ريب أن غير الإمام ليس عادلا شرعا، لذلك اقتصروا على روايات الإمامين، هذا مبناهم. الرأي الآخر هو الرأي الذي اشتهر من الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا، بأن المراد من الفسق هو الفسق الخبري، أي من لا يتحرز عن الكذب. فمن لا يتحرز عن الكذب يجب التبين فيه، من يتحرز عن الكذب الذي يعبر عنه بمصطلح الرجالين والفقهاء، طبعا بين قوسين مو بمصطلح جميع الرجالين، قسم من الرجالين، لأن قسم من الرجالين مع الرأي الأول، بمصطلح قسم من الرجالين لعل أولهم النجاشي. ولذلك نلاحظ في ترجمته للرواة ما يهمه فساد العقيدة، وإنما الذي يهمه هو أن يكون ثقة في النقل، مع أن فاسد العقيدة بلا شك فاسق شرعا. لهذا قد يقال إن القميين هم من أصحاب الرأي الأول، لذلك من كانت عقيدته فاسدة ما كان يعتمدون على قوله. والشيخ الصدوق شيخ القميين، لذلك كان يرون العدالة في الراوي، وفساد العقيدة حتى على مستوى الغلو كان يعتبرونه فسقا. والآية تقول تبينوا، إذن ما كانوا يعتمدون على الغلاة وإن كانوا من أكابر الرواة. فنلاحظ بالدقة هذا البحث له دور مهم في جذور مباني الرجاليين، وأيضا في تأسيس القاعدة الأصولية التي على ضوئها يستنبط الفقيه الأحكام الشرعية، لأنه لابد من تأسيس القاعدة. على كل حال في هذا الموقف، هل يرى الفسق الشرعي أو يرى الفسق الخبري؟ على ضوء أحد الوجهين يؤسس قاعدة حجية خبر الواحد أصوليا، ثم ينطلق منها نحو الاستنباط. على كل حال الرأي الآخر هو رأي الشيخ الأنصاري، و من جاء بعده إلى يومنا هذا وهو المشهور، بأن المراد من الفسق في آية النبأ لو تمت دلالتها على حجية خبر الواحد وغض البصر عن المناقشات المتقدمة، فإن المراد من الفسق هو الفسق الخبري، ويقابل الفسق الخبري الثقة، لأن الثقة عادل خبري، ولأنه متحرز عن الكذب. والفسق الخبري هو الراوي الذي لا يتحرز عن الكذب. وبما أن الخبر صالح للأمرين، كما عرف بأنه ما يحتمل الصدق والكذب، فهو منقول إما عن طريق من يتحرز فيسمى ثقة، وإما واصل إلينا عما لا يتحرز فهو فاسق خبرا. على هذا الرأي الذي الآن تقريبا قام الإجماع عند الشيخ إلى يومنا، الاستدلال بالآية يكون مبنيا على تحديد دائرة الحجية في خبر الثقة. إذا الفقيه ما وافق هذا الموقف، يعني ما تم عنده الاستدلال على الفسق الخبري، ذكرنا في البحث السابق يمكن الاستدلال على الفسق الخبري بأحد الوجهين. إذا لم يتم الوجهان عنده وصار مترددا أن المراد من الفسق في الآية هو الفسق الشرعي أو فسق الخبري، تصبح الآية مجملة في تحديد نطاق دائرة الحجية، والسر في ذلك الإجمال في مفهوم الفاسق. وبما أن الفاسق مصرح به في الآية، إذن يسري الإجمال من مفهوم الفاسق إلى مدلول المطابق للآية، ومن مدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي وهو المسمى بالمفهوم. فدلالة الآية على حجية خبر الثقة أي العادل الخبري في قبال عدم حجيته في الفاسق الخبري تكون ضعيفة، والآية لا تتمكن من تحديد دائرة حجية خبر الواحد. لا لا لا، لأنه عندنا شواهد كثيرة في الرجال. أي كذلك ما أي ما يخالف، بس ولكن ما كانوا شاكين في شخصيته أنه قد لا يتحرز عن الكذب، لا، لأن له عقيدة فاسدة أو يميل إلى العقيدة الفاسدة، كان يقولون إحنا هذا موثق عندنا، هذا موثق عندنا، يعني شنو؟ يعني أنه ما نصلي وراه. إيه ما يخالف، هسه هي هاي النسبة ثابتة أم لا، أما مرتكز عندهم أن المراد من الفسق هو الفسق الشرعي، ولذلك مثل ما ينقل مع كل احترامنا للماضين رحمة الله عليهم أن صاحب الحدائق في كربلاء كان يقول لا تصلون وراء الأصول لأنه عندهم فسق وليس عدو، والحال أن الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه الشريف ما كان أحد يشك في فسقه الشرعي، في عدالته الشرعية، لأن الرجل عالم مجتهد متقي ورع، ولكن عنده اختلاف المنهج واختلاف عقائدي في الأصول مع صاحب الحدائق، وكان يستشكل صاحب الحدائق في الصلاة خلفه جماعة. ولكن الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، هذه القضية معروفة هسه ما نريد ندخل في مستندها، ولكن الوحيد البهبهاني سأله الناس اللي كان يقلدونه في كربلاء أنه نصلي خلف صاحب الحدائق، قال صلاتكم مجزية، لأن صاحب الحدائق من حيث العدالة والفسق الشرعي عادل، أما من حيث العقيدة أنا مخالف معه، وهو طريقته طريقة أخبارية، وهذا لا تضر بعدالته الشرعية. لذلك هذا البحث مهم جدا، هم في الرجال هم في معرفة سلوك بعض الرجاليين، إضافة إلى أن له دور مهم في الأصول وفي الفقه. الآن إحنا خلال هذه الدقائق ذكرنا ثلاث مباني في الحقيقة. المبنى الأول مبنى القميين والشيخ الصدوق وبعض آخر من المتأخرين كما ينقل عن سيد بن الطاووس أو غيره. إسا الأسماء قد نذكرها بالمثال، ولكن إثبات النسبة يحتاج إلى دليل في البحث الرجالي. فهؤلاء حملوا الآية مع استدلالهم بالآية على الفسق الشرعي، وحصروا حجية خبر الواحد في العادل الشرعي، ومن هنا انطلقت هذه السيرة منهم، أن الذي يحمل عقيدة فاسدة لا يؤخذ بخبره لأنه فاسق شرعا. إسا قد تكون في هذا الموقف، إسا هذا بين قوسين نشير إليه، قد تكون فيها مبالغات وغلو، يعني مو كل عقيدة فاسدة تنتهي إلى الفسق. الآن إذا واحد عنده غلو بالنسبة إلى الأئمة، نقدر نقول هذا فاسق شرعا؟ هذا محل الإشكال، بس إحنا قاعد ننقل المباني، ليس كل عقيدة فاسدة. لذلك الخلاف بين صاحب الحدائق رحمة الله عليه والوحيد البهبهاني على ما ينقل، الخلاف ما إله أساس علمي. صاحب الحدائق كيف يقول إن الصلاة خلف الوحيد البهبهاني أو الأصولي باطلة؟ غاية الأمر أن الأصولي على فرض يأتي أو يستدل بالأدلة العقلية، ولكن هذا لا يلزم منه الفسق الشرعي. نعم لا سمح الله الأصولي إذا يعمل بالقياس والاستحسان، إيه ممكن نقول أن هذا ينتهي إلى الفسق الشرعي. على كل حال هذا المبنى الأول. المبنى الثاني الذي اشتهر بعد الشيخ، لماذا نقول دائما أن الشيخ على الله مقامه الشريف له حق كبير على علم الأصول في القرنين الأخيرين؟ هذا وحدة من إنجازات الشيخ. أولا لم يوافق الاستدلال بآية النبأ، المناقشات تقدمت، لو سلمنا أنه المناقشات ليست واردة والاستدلال بآية النبأ تام، ولكنه القول الثاني أو المبنى الثاني في الاستدلال بالآية أن المراد من الفسق هو الفسق الخبري، ويقابله العدل والثقة الخبري. لذلك في هذين القرنين على لسان الرجاليين وعلى لسان الأصوليين وعلى لسان الفقهاء اتحد مفهوم العدالة، أي نكتة لطيفة، مع مفهوم الثقة في معرفة أحوال الرواة. لذلك بعد ما يفرقون، عندما يقولون هذا الراوي ثقة يعني أنه بمنزلة العادل يؤخذ بخبره، بعد ما يسألون عنه أن هذا عقيدته شنو، وهذا مثلا كان ملتزما، ولهذا مثلا السكوني، مع أن المشهور عند الرجاليين أنه من العامة ولكن في هذين القرنين الأخيرين على لسان هؤلاء الرجاليين والأصولين والفقهاء يعبرون عنه بأنه ثقة ويؤخذ بخبر. ولهذا مفهوم العدالة بعد ما إلى مصداقية في هذه القرنين، الذي مهم مفهوم الثقة، أي الفسق الخبري مانع والثقة الخبري مقتضي لوجوب الاتباع. المبنى الثالث هذا الذي أشرنا إليه إجمالا، أنه الفقيه أمام آية النبأ يبقى متحيرا، لأنه لا الفسق الشرعي واضح عنده ولا الفسق الخبري، فتصبح الآية مجملة ولا يمكن استنطاق تحديد دائرة حجية خبر الواحد من الآية، لأن الإجمال في مفهوم الفاسق يسري إلى المدلول المطابق للآية، ومن المدلول المطابق يسري إلى المدلول الالتزامي وهو المفهوم. إذن مفهوم الآية حجية خبر من؟ الفاسق الشرعي ويقابله العادل، أو الفاسق الخبري ويقابله الثقة. فالآية تدل على حجية خبر الواحد إجمالا أو في الجملة، ولا تدل على تحديد دائرة الحجية. إيه على تحال، إذا الفقيه تردد أن مفهوم الفاسق هل هو الفاسق الشرعي أو الفاسق الخبري، إذن الاستدلال بالآية يكون سقيما. هذا إذا كان مستند خبر الواحد آية النبأ. المستند الثالث وهو السيرة العقلائية القائمة على حجية أخبار الآحاد الثقات، ولا شك إن كل سيرة عقلائية مبنية على ارتكازات عقلائية، وهي جذور انطلاق السيرة في سلوك العقلاء. هذه الارتكازات في مقام العمل بخبر الواحد تشهد على أن المراد من الفسق هو الفسق الخبري، والمراد من العدل أو الثقة العادل والثقة الخبري. ولهذا العقلاء يعملون بأخبار الثقات لأنهم يتحرزون عن الكذب. مقتضى هذه السيرة العقلائية أن كل خبر لمن يتحرز عن الكذب حجة، حتى وإن كان المخبر فاسد العقل، إما غال، إما أنه عامي، وإما أنه غير مسلم. فليكن ما دام أنه ثقة في النقل يؤخذ بخبره. على هذا المستند مشى كثير من الأعلام بعد الشيخ، ولعله يسند ذلك في كثير من المواقف في ترجمة الرواة هذا الرأي إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه. لذلك نلاحظ أن السيد الخوئي عند موقف حرفي مع ترجمة الرواة أنه يشهد عليه إما توثيق خاص وإما توثيق عام، وهذا هو الميزان عنده. بس سواء كان عاميا زيديا كما يقال في بعض الرواة مثل أبي الجارود وأمثاله، أو كان واقفيا فطحيا. هؤلاء الآن كلهم يعدون من الفساق شرعا، لأن عقيدتهم فاسدة، لأنكروا إمامة كثير من الأئمة، ولكنه يؤخذ بجميع أخبارهم لأنهم يتحرزون عن الكذب. ولكن أكو هناك مواقف للسيد الخوئي يجعلنا نتردد في إسناد هذا الرأي إليه، مثلا في ترجمة علي بن أبي حمزة البطائني قبل انحرافه وقبل وقفه كان من الثقات، بعد انحرافه ووقفه عند إمامة الإمام الرضا عليه السلام صار من الفساق شرعا، مو من الفساق في الخبر، ها أي نقطة دققون فيها، صار من الفساق شرعا لأنه ما آمن بإمامة الإمام الرضا عليه السلام، بل الإمام لعنه وذمه لأنه كان من رؤوس الوقف وكان يتكلم على الإمام. السيد الخوئي رحمة الله عليه، لذلك بعض الرواة عبروا عنه بأنه من الكذابين. السيد الخوئي هنا يقول بأنه ليس ثقة عندنا فلا نأخذ برواياته، ولكن في البحث الرجالي ناقشنا موقف السيد بأنه الرجل من حيث العقيدة فسد، أما من حيث نقل الأخبار عن الإمام الكاظم عليه السلام مباشرة أو عن الإمام الصادق والإمام الباقر بواسطة أو واسطتين وهو يؤمن بإمامة هؤلاء الأئمة، لم يخرج عن كونه ثقة في الخبر، وإن فسدت عقيدته بحيث استحق النار. ولذلك عندما مات وجاء أحد أصحاب الإمام الرضا وأخبره بموته، الإمام قال له أنه أول ما وضع في القبر سئل عن أئمته، عندما وصل إلي لم يتكلم فضربوه بمقوار من النار لأنه لم يعترف بإمامته. كل هذا صحيح ولعنة الله عليه، ولكن هذا ليس معناه إسقاط رواياته التي نقلها عن الإمام الكاظم والإمام الصادق والإمام الباقر، خصوصاً لا يوجد داعي أن يكذب على هؤلاء الأئمة وهو كان يعترف بإمامتهم، ولهذا ثقة في النقل وإن كان فاسقا وملعونا وختمت عاقبته بسوء. قد يشكل علينا أنه ما شنو الضرورة نحن نوثق رواياته، خلنا نترك روايات مثل ما تركنا روايات فلان وفلان وفلان. المشكلة أنه عنده روايات كثيرة، وفي بعض المسائل الفقهية هسه ما أتذكر رواياته كم رواية، في بعض المسائل الفقهية التي المشهور لهم فتوى المعتمد روايته فقط، بين نعم روايته، يعني ما نقدر نغض البصر بهذه السهولة ونترك رواياته في المسائل الفقهية. على كل حال هذا بناء على السيرة العقلائية، إذن لا إشكال في حجية خبر الواحد الثقة. المستند الرابع أن حجية خبر الواحد استنبطت من السيرة المتشرعة، خصوصا سيرة المتشرعة عند أصحاب الأئمة عليهم السلام، وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وإن كانت الشواهد على السيرة عند أصحاب الأئمة لا تعد ولا تحصى، وعند أصحاب النبي قليلة، لأن مسألة منع تدوين الحديث واهتمام العامة بنقل روايات النبي بأي طريق كان هدم السيرة الأصحاب في عصر النبي وبعد عصر النبي، ولكن سيرة الرواة من الأئمة من عصر الإمام السجاد عليه السلام كأمثال أبي حمزة الثمالي رحمة الله عليه إلى الإمام العسكري عليه السلام، بل إلى النواب الأربعة، واضحة في العمل بالأخبار، ولكن الميزان هو الثقة، وأنه يكون ثقة في الناقل، وليس الميزان هو العدل الشرعي، والمانع هو الفسق الشرعي. قد يقال: ما هو الدليل المحكم على أن السيرة بهذا النطاق الواسع وليست مخصوصة بالعدل الشرعي والفسق الشرعي؟ الدليل على ذلك كثرة الروايات عن الزيدية، عن الفطحية، عن الواقفية في الأصول 400 وغيرها. مثلا ابن أبي عمير ينقل كثيرا روايات عن الفطحي، ابن محبوب ينقل روايات عن الفطحي، كثير من أجلاء الأصحاب ينقل روايات من الواقفي، أمثال علي بن أبي حمزة. فهذا النقل الكثير والمتضافر في كتبنا دليل على أنه كانت سيرتهم على الفسق الخبري والثقة الخبري، وما كانت على العدالة الشرعية والفسق الشرعي. إذن قوينا في المباحث السابقة أن أهم دليل على حجية خبر الواحد السيرة المتشرعة، خصوصا في طبقة الرواة، وهذه السيرة مبنية على خبر الثقة لا على خبر العادل. المستند الأخير الأدلة اللفظية، وهي الأخبار. ذكرنا طوائف كثيرة من الروايات، ولكن قلنا بعضها يمكن الاستدلال بها، مثل روايات التي وردت في علاج التعارض: خذ بأوثقهما، خذ بأعدلهما، خذ بأفقههما، بأورعهما. هذه الروايات طبعا بلغت حد التواتر إما لفظا أو معنا، تدل بوضوح على حجية أخبار الآحاد، وإلا إذا لم تكن حجة لماذا الإمام يعطي العلاجات للتعارض؟ فإن التعارض فرع ثبوت الحجية في الطرفين. مقتضى هذه الأخبار أيضا أن الخبر الثقة حجة، وخبر الفسق الخبري ليس حجة. ولكن المشكلة في نقطتين بالنسبة إلى هذه المستندات الستة التي أشرنا إليها، وهي أن الخبر الثقة بما هو ثقة حجة، أو خبر الموثوق بصدوره. أي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل أن خبر الثقة في أعلى مراتب التوثيق حجة أم في أقل مراتب التوثيق أم حجة؟ فهاتان النقطتان كيف يمكن استخراجهما من هذه المستندات الستة لحجية خبر الواحد؟ نسمي الإجابة عن النقطتين بالمرحلة الثانية من تحديد دائرة الحجية. هذا الذي ذكرنا إلى الآن كان المرحلة الأولى من تحديد دائرة الحجية. هل يمكن لنا في علم الأصول أن نؤسس قاعدة أصولية حول هاتين النقطتين؟ ننطلق منها إلى الاستنباط، وأيضا ننطلق منها إلى تراجمة الرواة. يأتي البحث عنهما إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.